الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فيقول العلامه ابن رجب الحنبلي رحمه الله وجعل الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضلا على بعض كما قال تعالى منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى الحج أشهر معلومات. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر وأقسم بالعشر وهي عشر ذي الحجة على الصحيح. وما في هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته يتقرب بها إليه ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والايام والساعات وتقرب فيها الى مولاه بما فيها من مظائف الطاعات فعسى ان تصيبه نفحه من تلك النفحات فيسعد بها سعاده يامن بعدها من النار وما فيها من النفحات. وفي معجم الطبراني من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن لله في أيام الدهر نفحات تتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. وفي مسلم الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من عمل يوم إلا يختم عليه يعني حتى يفكه الله عز وجل يوم القيامة. والحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وروى ابن أبي الدنيا في إسناده عن مجاهد قال ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل فيه. فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يصد ذلك الخاتم يوم القيامة. ويقول اليوم حين ينقضي الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك. وعمالك بن دينار رحمه الله قال كان عيسى عليه السلام يقول إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول اعملوا الليل لما خلق له واعملوا النهار لما خلق له. وعن الحسن البصري رحمه الله قال ليس يوم يكفي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول يا أيها الناس إني يوم جديد وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لن أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم، اليوم ضيفك والضيف مرتحل، يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك. وعن بكر المزني رحمه الله أنه قال: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي. ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتنمني، لعله لا ليلة لك بعدي. وعن عمر بن غر رحمه الله كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. وإنما جعل، أي الليل والنهار، وإنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم. فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر الله. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، خاتمتنا مغيبة عنا، ونحن لا ندري متى تكون آجالنا، فلنعمل ونجتهد في طاعة الله عز وجل. وأنا أصلي صلاة القيام في كل ليلة، أتذكر أنني كنت على وشك أن أحرم من رمضان ومن الطاعات التي في رمضان. كان زماني في المحيط كما يقول الشيخ فوزي حفظه الله، لكنه قدر الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يدري متى يكون أجله، فلنسدد ونقارب ونغتنم هذه الأيام بالذكر والطاعات، من صلة رحم وبر للوالدين، وإحسان للجار، وصلة للإخوان. فليست الطاعة محصورة في صلاة ولا صيام ولا قيام، وإنما الطاعة أن تلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أردت النجاة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه كلمة أحببت أن أذكر نفسي بها أولا، قبل أن أذكر بها إخواني، وقبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة. وهناك نصيحة أخرى أنصح إخواني الذين يصلون مع الإمام: ألا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام. هكذا كان يفعل إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه قد أخرج في مسنده، وأخرج أيضا أصحاب السنن من حديث جبير بن نفير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، أي سبع ليال، حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب نصف الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن أردت أن تزيد على ذلك، على ما تصليه مع الإمام، كن شفعا خلف الإمام حتى تلتزم الصلاة معه، ثم بعد ذلك زد ركعة على ما صليته مع الإمام إن كنت تريد أن تصلي بعد ذلك في بيتك. لكن لا تحمل نفسك من الفضل الوارد في هذا الحديث. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل من ضار المعدة دون المخدر الموضعي. هذا هو المخطط ان استخدم للتشخيص حيث لا يتم ادخال اي مواد سائله للجو، وهل استخدامه لحقن الدوام بالمرميه له حكم مختلف مع احتمال رص المرميه بالماء. انا ذكرت ان القاعده التي يعمل بها الفقهاء ان كل ما دخل الى الجو فهو مفسد للصيام، حتى لو ان رجلا طعن نفسه بسكين فادخلها في بطنه فانه يفسد صيامه بذلك. وبينت ان هذه القاعده او نقلت عن شيخ الاسلام ان هذه القاعده ليست مبنيه على دليل يصح، وان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته العام والخاص، فلو كانت مثل هذه الامور مفسده للصيام لبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد، ولو بينها لنا عليه الصلاه والسلام او ولو بينها للامه لنقلها الينا اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وليس في ذلك حديث صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا مسند، لم يرد في هذا الباب اي شيء. هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله. وبناء على ذلك فان هذا المنظار الذي يدخل الى المعده ثم يخرج منها بعد ذلك ليس مفطرا. هذا السؤال ارجو الى اجابته منذ شهور والذي فطرني. سمعتكم في شريط في مسجد الفتح تقولون انه ما قال احد بالغسل والمسح فقط في حاله الجبائر واشباهها ولا بد من التيمم. انا صححت هذه المقاله في الاسبوع الذي تلا هذا الاسبوع، وذكرت انني وهمت في ذلك وان هذا المذهب منقول عن الامام احمد رحمه الله. هذا المذهب منقول عن الامام احمد، الا اني قرات في الجزء الاول في الشرح الممتاز صفحه 201، وكذلك في كتاب احكام الجراحه الطبيه للمين للدكتور محمد بن محمد الشنقيطي ما يدل على ان التيمم لا يجوز للمستطيع للغسل والمسح. الدر المختار الى وروضة الطالبين النوم الى اخره والانصار. طيب، ومعي الكتابان. على كل حال هذا ايضا موجود في المغني لابن قدامة، لكنني لازلت على مذهبي وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله، حيث انه لم يثبت في المسح على الجبيره اي حديث، والحديثان اللذان روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهما ضعيف والثاني ضعيف جدا. اما الضعيف فهو ما ورد عند ابي داود والدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم، فسأل إخوانه هل تجدون لي رخصة؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الحديث إلى هذا الموضع حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس، أما بقية الحديث فلا شاهد لها. إنما وهذه بقية إيه؟ إنما كان فيه أن يتيمم ويعصب أو قال يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر بدنه، وهذه الزيادة ضعيفة، ومن شاء أن نراجع تفصيل الكلام فيها فعليه بكتاب إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله، وهو كتاب عظيم الفائدة. نسأل الله عز وجل أن يثقل به موازين حسناته في الآخرة. وأما الحديث الثاني فهو حديث اتفق الحفاظ على أن على ضعفه، وقال بعضه هو ضعيف جدا من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، قال أمرنا أو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. هذا الحديث متفق على ضعفه فلا يصح في المسح على الجبيرة في أي حديث. نعم. لا يفصل منه شيء ويخرج كاملا مرة أخرى. لاقي جسد يقول إن بالمناسبة يعني هناك علاج للأورام أورام الكبد عن طريق حقن الكحول الإيثيلي. حقن الكحول الإيثيلي أنا إلى الآن لا أعلم وقد سألت عن هذا في أمريكا وفي إنجلترا لا أعلم إلى الآن أنهم توصلوا إلى علاج حاسم لأورام الكبد. نسأل الله السلامة والعافية. فهناك أمراض أبعادها معروفة كتليف الكبد وورم الكبد والصدفية وما إلى ذلك. وكذلك الفيروس المسؤول عن مرض الإيدز عافانا الله وإياكم. لكن الذي ثبت في الصحيح من حديث طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال يا رسول الله إنما نصنعها للتداوي بها. فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء. إنها داء وليست بدواء. فحيث أن الحديث قد صح فلا ينبغي لنا أن نتشكك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام زيد أو عمرو. فعلنا هذا في حديث الذبابة هم الذين فعلوا الحمد لله نحن ما فعلنا. ثم تبين في الأبحاث التي صدرت في الغرب أن أحد جناحي الذبابة يشتمل فعلا على الجرثومة أو ما يمكن أن يسمى بالأنتيجين والآخر يحتوي على المضاد لهذه الجرثومة أو لهذه السموم الموجودة في الجناح الآخر. فالمفروض أننا إذا ثبت عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا ينبغي لنا أن نتشكك في هذا الحديث أبدا. كانوا نقول هذا رؤيات أهل اليمن ثقة وعلينا الالتزام بها. والله الذي ثبت لدي أن بعض القضاة في اليمن ومنهم العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مكرم شهد الهلال بنفسه مع مجموعة من القضاة وصام الشيخ مقبل وصام بعض المشايخ هناك كالشيخ عقيل المقطري حفظه الله. وبناء على هذا إذا كان الأمر ثابتا عند القضاة الشرعيين سيكون ثابتا عندنا إن شاء الله عز وجل. لا يتهموننا بأننا نتبع السعودية. نحن لا نتبع السعودية وإنما نتبع المذهب الذي دل عليه الدليل الشرعي أن الهلال إذا ظهر في بلد ما كان ملزما للبلدان الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل. وهذا مذهب الأئمة الأربعة كما حكاه عنهم ابن المنذر والنووي والخطابي في معالم السنن. نعم مذهب الأئمة الأربعة أنه إذا ثبت أن اليوم من رمضان والناس مفطرون فعليهم أن يمسكوا عن المفطرات وأن ينووا الصيام من لحظة أن عرفوا. ثم بعد ذلك اختلفوا فذهب الجمهور إلى أنه يلزم الصائم أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأهل الظاهر إلى أنه لا يقضي هذا اليوم. واعتمدوا في ذلك على ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع و الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم غداة عاشوراء يعني حين فرض عاشوراء وأمره أن يؤذن في الناس، أن يؤذن في قرى الأنصار التي حول المدينة، ألا كل من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. كتبه النبي صلى الله عليه وسلم صياما وأمرهم بالإمساك عن ذلك، ولم يأمرهم بقضاء هذا اليوم إلا في زيادة وردت عند ابن ماجه بإسناد ضعيف فيه مجهولان، فهي من طريق هذه الزيادة أيضا رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه، وعبد الرحمن بن مسلمة اختلف في اسم أبيه اختلافا كثيرا وهو مجهول وعمه مجهول، فهذه الزيادة التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء يوم مكان هذا اليوم لا تصح. لكن على كل حال إذا قضيت يوما مكان هذا اليوم فهو الأحوط لدينك إن شاء الله. ما حكم السائق في الصيام الذي يسافر طول الشهر؟ الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم نضع حدا أقصى لهذا السفر. وعلى ذلك الذي يسافر طوال الشهر له رخصة في أن يفطر، فإن أحب أن يصوم فليصم، فإن صيامه مجزي في مذهب الجمهور، وأيسرهما كما قال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر أيسرهما أو أفضلهما أيسرهما، لقوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا له رخصة في أن يفطر هذه الأيام. نعم إذا كان عمله سفرا أيضا فله رخصة في أن يفطر رمضان، فإن كان يستطيع أن يستغني بالمال الذي معه عن العمل في الشهر استحب له أن يجلس من العمل وأن يصوم الشهر، فإن كان لا يستطيع فليفطر في شهر رمضان إن لم يقع على الصيام وأحب الإفطار فليفطر، ثم ليقضي هذه الأيام بعد ذلك ولو في أيام العطلات الرسمية أو الأسبوعية. نعم إذا واجب عليه إن وجد ما يستغني به، واجب عليه إن وجد ما يستغني به أن ينقطع عن العمل لمدة أيام يقضي فيها هذه الأيام التي أفطرها من رمضان. ليه؟ سبحان الله، في مسألة من الصالة عند الفقهاء، بس احنا استعدنا عن كتب الشرع وكتب الفقه فصارت مثل هذه الأمور غريبة، لكن هذه المسألة مدونة في المجموع ومدونة في المغني. وكذلك القصر، لو أن رجلا يركب في سفينة تجول به طوال عمره ومعه امرأته وأبناؤه، فليقصد الصلاة ولتقصد امرأته وليقصد أبناؤه أيضا، نص على ذلك الإمام أحمد كما نقله ابن قدامة والإمام الشافعي كما نقله النووي. وهل يجوز لسائق أتوبيس لشركة عامة تنقل الموظفين أن يقوم بإركاب أناس من غير الموظفين ويأخذ على ذلك أجرة؟ وما حكم من يركب معه من غير الموظفين؟ لا يحل له أن يفعل هذا، لا يحل له أن يتربح من هذه السيارة وهي ليست ملكا له، وإنما سلمت له على سبيل الأمانة ليؤدي بها وظيفة معينة، فلا يحل له أن يركب غير الموظفين، لأن في هذا أيضا تضييقا على الموظفين وإضاعة لحقوقهم. فمن حق الموظف المشترك في هذه السيارة أو التي السيارة التي أحضرتها الشركة خدمة له من حقه أن يركب مستريحا، فلا يجوز للسائق أن يفعل مثل هذا، ولا يحل للمواطنين من غير الموظفين أن يركبوا في هذه السيارة ولا أن يعطوه أجرا على ذلك، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل مريضة السكر التي تحقن بالأنسولين ولا تستطيع القضاء لطول المرض فهل تطعم بدلا من أيام الصيام؟ وهل يطعم عنها زوجها إن كانت ليس لها مال؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ذهب جمهور العلماء إلى أن المريض مرضا مزمنا لا يرجى البطء منه، فيجوز له أن يفطر وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وذهب الإمام مالك رحمه الله وبهذا القول قالت طائفة من الشافعية إلى أنه يستطيع أن يفطر ولا إطعام عليه، ولا إطعام عليه. والجمهور الذين ذهبوا إلى أنه يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا قالوا إن هذا الإطعام يسقط بالإعصار، فإن كانت المرأة مؤثرة أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا شفاء لا يغادر سقما، إن كانت مؤثرة يسقط عنها الإطعام ولا يجب على زوجها أن يطعم عنها، لا يجب على الزوج أن يطعم عن زوجها. هل يجوز للحائض أن تمس المصحف بحائل للقراءة فيه؟ نعم، رخص في ذلك بعض الشافعية كما ذكر الإمام النووي في المجموع لئلا يطول بعدها عن كتاب الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام وبركاته. هل إذا انقطع دم النفاس عن المرأة قبل مرور 40 يوما هل تغتسل وتصلي وتصوم؟ نعم، تغتسل وتصلي وتصوم في مذهب عامة أهل العلم، إلا في قول شاذ أنها تجلس 40 يوما، وحديث 40 عندهم محمول على أقصى مدة النفاس، يعني أن المرأة إذا خرج دم نفاسها لمدة 40 يوما ثم زاد على 40 فالواجب عليها أن تغتسل بعد مضي 40 ثم أن تتوضأ بكل صلاة وأن تعتبر نفسها مستحاضة. والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نقضي وجوهنا بالورث من الكلف. لو عاد الدم في خلال 40 فعليها في هذه الحالة أن تمسك عن الصلاة والصيام ثم أن تقضي هذه الأيام التي صامتها سابقا ولا تقضي الصلوات. هذا متفق عليه أن المرأة الحائض أو النفساء إذا طهرت قضت ما عليها من الصيام ولم تقض ما عليها من الصلاة. وإذا كانت تخشى الإضرار باللبن في فديها من الصيام حيث أن اللبن ضعيف، فما الكفارة في هذه الحالة؟ لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها، وأن تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو ثابت عنهم بالإسناد الصحيح، وهو الأصح من جهة الدليل، وقد فصلت في ذلك في أثناء كلامي على كتاب الصيام. اشتريت سيارة من مشروع شباب الخريجين التابع لوزارة التجارة والتموين، وأردت أن أشتري السيارة نقدا، فأبلغني المسؤولون عن المشروع أن السيارات لا تباع إلا تخصيصا بمبلغ 19,000 جنيه، وأن الوزارة هي التي تدفع الفوائد للبنك، وأن السيارة ليست عليها فوائد أدفعها أنا. ثم تم البيع بالفعل ولم يكن في العقد أي شرط ربوي، إلا أنهم اشترطوا علي في العقد عدم بيع السيارة إلا بعد سداد جميع الأقساط. طيب، هم لهم أن يفعلوا ذلك على سبيل اعتبار أن السيارة رهن لضمان السداد، رهن، والرهن جائز في الشرع. وفي حديث أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام أخذه لأجل نفائه. ثم أثناء ترخيص من شخص السيارة وأثناء الإجراءات وأنا أكمل البيانات وجدت في الورقة التي أملأها قيمة القرض، فأخبرت الموظف أني لم أأخذ قرضا، فقال لي إن 19,000 جنيه ثمن السيارة هي القرض من البنك لي، فهل وقعت أنا في إثم وإذا كنت وقعت في إثم فما هو وماذا أفعل؟ أنت لن تقع في الإثم بحمد الله عز وجل، لأنك ما كنت تدري أن هذا المبلغ أعطي إليك على سبيل القرض. البنك يعطيك قرضا لتشتري السيارة، فهذا القرض مشروط. وحتى لو أن البنك يمتلك شركة لبيع السيارات، فأعطاك البنك قرضا لتشتري السيارة من شركته التي يملكها، فهذا أيضا لا يجوز. وقد ارتبط هذا الأمر على طائفة من الناس. القرض لا يحل فيه إلا من الشروط، إلا الشروط التي تبين كيفية السداد وموعد السداد. وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع. يعني من الممنوع أن أقترض منك قرضا فتقول لي أنا على استعداد لأن أقرضك بشرط أن تبيعني هذا القلم أو أن تبتاع مني هذه النظارة أو الساعة وهكذا. لا يحل سلف وبيع، ولا شطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. طبعا لا يمكنك الآن أن ترجع في السيارة، وإلا كانت الخسارة جسيمة فلا شيء عليك، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يعني إذا أرادت وزارة الزراعة مثلا أن تقترض مبلغا من وزارة المالية من الدولة لتنشيط بعض المشاريع التابعة لها، فاشترطت وزارة المالية فائدة قدرها 6%، فليس هذا من ربيبة الشيء، لأن الوزارتين تابعتان لجهة واحدة، فهي حكومة، حكومة حكومة كما يقولون. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك شخص لديه مبلغ يبلغ نصاب الزكاة ولكن ما عليه من ضرائب إذا تم تحصيلها مرة واحدة يزيد على رأس المال، هل عليه من زكاة؟ يعني إيه يزيد على رأس المال؟ لعله يريد إذا أنه إذا أخرج الضرائب نقص المال عن النصاب، فخلاص إن كان سيخرج هذه الضرائب قبل حلول الحول في هذه الحالة لا يزكي المال، لأنه سيكون ناقصا عن النصاب. والشرط في المال الزكوي أن يستمر على النصاب أو يزيد على النصاب طوال مدة الحول. وإن كان إخراج الضرائب بعد حولان الحول وجبت في ماله الزكاة، لأنه قد حال على ماله الحول ولم ينقص عن النصاب. نعم. أقليس أبي يقول: جزاك الله خيرا على تلك الكلمات الطيبة التي قرأتها، نود ذكر اسم الكتاب الذي قرأت منه للإمام ابن رجب الحنبلي. وهذا الكتاب يا أخوانا اسمه قواعد الختان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان، جمعها رضا ابن أحمد الصمدي حفظه الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشاب من أئمة الهدى. هذا الشاب كان يقوم بنشاطه الدعوي في مسجد الرحمة في الهرم، وهذا المسجد يعني مدرسة من مدارس السنة في القاهرة، وهو من جنوب شرقي أسيا، لكنه ورد أو قدم إلى مصر وتعلم في الأزهر الشريف، ثم خالط أهل السنة واستفاد منهم وصنف هذا الكتاب وغرس لي بهذه النسخة هدية قبل أن يرحل من مصر. على كل حال هذا هو إيه ده؟ استنهون عمد الكتاب اسمه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب الحنبلي. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. أحد إخوانكم بيقول يكون هم موجود في دار القدس بعبدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي من المال 14,000، كلها بضاعة، وحال عليها الحل في رمضان، في رمضان هذا، كما كيفية إخراجها. ورزقت بمبلغ 10,000 في شهر شعبان، فهل تقبل الزكاة عنه أيضا؟ أولا، عروض التجارة عليك أن تقيم السلع التي تتاجر فيها بسعر يومها، يعني لا بسعر الشراء ولا بالسعر الذي تريد أن تبيع السلع به، ولكن بالسعر الحقيقي المعروض في السوق. ثم أن تخرج 2.5% من قيمة هذه البضاعة، من القيمة. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز إخراج الزكاة من نفس البضاعة، لكن كما قال ابن قدامة رحمه الله، هذه البضاعة أو عروض التجارة يعني لا نصاب لها أصلا إلا بالقيمة، تترجم إلى قيمة مالية، فما دام الأمر كذلك فلتخرج الزكاة قيمة أيضا فيما يتعلق بعروض التجارة. وأما في المال الذي دخل إليك قبل شهر من حوالين الحول، فهذا المال أيضا تجب فيه الزكاة في مذهب جمهور العلماء، يعني كأنهم اعتبروا أن بلوغ المال النصاب هذه هي العلامة التي يجب عندها أن يزكى المال إذا مر الحول، أن يزكى جميع المال. وفي المقابل أنت إن كنت تمتلك، يعني فرض النصاب 4,000 جنيه وأنت تمتلك 100,000، وقبل تمام الحول بيوم أو يومين أخرجت 97,000، مش بتسقط الزكاة؟ تسقط الزكاة، يعني بإذن لك عليك ما زاد على ما معك من مال تجد فيه الزكاة، وإذا نقص مالك عن النصاب لم تجد فيه الزكاة. ما هو الدين ده هيدفعه بعد الحول، ولا انت عايز الدين ده يستثمر كذا مرة؟ الدين ده هيدفعه بعد الحول ولا قبل الحول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة وهي تصلي منفردا في بيتها ان تقرأ من المصحف، مع العلم بانها لا تحفظ القرآن كله وتريد ان تختمه قائمة به ليلا؟ والله هذا أمر واسع رخص فيه الشافعي وأحمد، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها، كانت تهتم بغلامها وكان يقرأ من المصحف، وكان يصلي خلفه أيضا النسر ابن مخرمة وعبد الله بن أبي مليكة ومحمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه جميعا. فالأمر واسع لها في هذا الصدر، لكن لا تفعل هذا في صلاة الفرض، فاقرأ من شغلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يفسد خروج دم الوضوء؟ لا، لا يفسده في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا المذهب هو الصحيح، وبه يقول ابن حزم أن خروج الدم وكذلك القيء لا يفسدان الوضوء إلا إن كان دم استحاضة على وجه الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وأما الحديث الذي يروى عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة والدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو قلق أو رعاق أو مدل فلينصرف من صلاته، فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا الحديث أفاده إسماعيل بن عياش رحمه الله، وإسماعيل بن عياش له حالتان: روايته عن الشاميين صحيحة، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وهو في هذا الحديث يرويه عن ابن أبي مليكة عن عبد الملك بن زريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، فالإسناد حجازي، وهو سيء الحفظ فيما تلقاه أو فيما يحدث به الحجازيين. ولذلك يقول الدارقطني رحمه الله: ورواه عامة أصحاب ابن دريج عن ابن دريج عن أبيه مرسلا، يعني لم يذكروا لا عائشة ولا ابن أبي مليكة، عن عبد الملك بن دريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحديث لا يصح. وقال البخاري رحمه الله أو علق أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما هو حكم اللقطة؟ اللقطة إن كانت مالا كثيرا أو تقوم بمال كثير فحكمها أن تعرفها لمدة سنة، أن تعرفها لمدة سنة في المكان الذي التقطها منه، فإن لم يظهر صاحبها جاز لك أن تأكلها وجاز لك أن تتصدق بها على أن يكون الأجر لصاحبها، جاز الأمران، لكنك ضامن إن ظهر صاحبها في أي وقت، أنت الضامن، يعني إن شاء أمضى تصرفك وإن شاء استرد ماله منك. نعم. وبعد سنين. السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. أرجو أن توضح هذا لي الطفلة أو الطفلة اللقيطة. على كل حال الطفل النقيض الذي لا يعرف له أب أو أم هذا حكمه حكم اليتيم، هذا حكمه حكم اليتيم من هو أشد، لأنه ينشأ ضائعا، النسب في نسبه نسب وهمي ينسب إلى شخص وهمي ولا يجوز أن ينسب إلى شخص حقيقي، لأن هذا التبني منع منه القرآن ومنعت منه السنة وعليه إجماع المسلمين. وولد الزنا، وهذه من العواقب الشديدة للزنا، يعني من أشد العقوبات على الزاني والزانية، أن هذه المرأة إن حملت من الزنا فإن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني الذي جاء الولد من صلبه ولا يتوارثان باتفاق أهل العلم، لا ينسب إلى أبيه حتى ولو اعترف به، حتى ولو قال هذا الولد من مالي لا ينسب إليه ولا يتوارثان، فهذه مصيبة كبرى. لكن على كل حال هذا الولد رعايته والتصدق عليه وما إلى ذلك هذا يعني من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وقد نص على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واحتج بقوله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وهل يجوز لنا أن نتبناها في البيت سواء كان ذكرا أو أنثى؟ يجوز لك أن ترعاها في بيتك، لكن أن تتبناها بمعنى أن تنسبها إليك في الاسم بحيث تترتب على ذلك حقوق ليست حقوقا أصلا فهذا هو ما حرمه الشرع. فإن استطعت مع ذلك سواء كانت أنثى أو كان ذكرا أن تجعل زوجك ترضعها ولو 5 رضعات لأدى هذا إلى زوال الكثير من الحرج، يعني إن كانت زوجك مرضعا فأرضعت هذا اللقيط أو هذه اللقيطة 5 رضعات فخمس رضعات محرم، 5 رضعات محرم. وعند الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك المصة الواحدة تحرم، وهذا المذهب خطأ ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرموا المصة ولا المصطان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، والحديث ثابت في الصحيحين 5 رضعات. فإن أرضعتها زوجك 5 رضعات صارت أما لها أو له من الرضاعة، وصرت أنت أيضا أبا لها أو له من الرضاعة، وهذا يقضي على الكثير من المشاكل التي تنشأ بعد بلوغ الطفل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل مندوبا لشركة البلوغية. هل هذا حرام مع العلم أن العلبة مكتوب عليها لحم الحلال وكتب عليها ذبيحة حسب الشريعة؟ وهل أكل اللحوم المستوردة حرام الإسلامية حرام؟ والله سأل غيري. نسأل عن أمرين بارك الله فيك يا أخي صاحب هذا السؤال. يسأل عن استبدال المعاش وعن عمل التشريح للطلبة والفنيين بكلية الطب. أما عن استبدال المعاش أنا أحتاج إلى معرفة التفاصيل. لا أعرف تفاصيل ذلك. وأما عن عمل التشريح للطلبة والفنيين بكلية الطب فأنا بصدد إعداد بحث حول هذا الأمر يعني آتي فيه بالنخولات لنكون على بينة من أمرنا. على كل حال لا يجوز أبدا أن نقدم على انتهاك جثة مسلم بعد مماته إلا إن كان لا سبيل لنا إلى معرفة أو التقدم العلمي إلا بهذه الوسيلة وباستئذان أوليائه وما إلى ذلك. وهذا معنى ما ذكره اللجنة الدائمة. هل يجوز قياس لحم الخنزير على الخمر من حيث البيع والشراء والتجارة فيه؟ ده مش قياس يا عم، ده نص وإجماع في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا إجماع لأهل العلم أنه يحرم بيع الخمر ويحرم بيع الخنزير أيضا. ما حكم الصلاة في الثياب التي عليها دم الذبيحة مثل مهنة الجزار وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا مبني على حكم الدم المسفوح، هل هو نجس؟ البعض ينقلون الإجماع على هذا كابن رشد والنووي وغيرهما، حتى الإجماع على أن الدم المسفوح نجس الذي يغرق يعني عند إيه؟ عند ذبح الذبيحة. ولكن هذا الإجماع كما بيّن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة ليس إجماعا في الحقيقة، فقد صح في المصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فتلصق بفرثها ودمها ثم حضرت الصلاة فقام فصلى في ثيابه، صلى كما هو على حاله. فطبعا مثل هذا يطعن في صحة الإجماع المحكي باعتبار أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من فقهاء وعلماء الصحابة، فأنت ترى أنه نحر الجزور وأنه تلطق بفرثها ودمها ثم قام إلى الصلاة في ثيابه وعلى حالته. وبناء على هذا إن كان المستند في تنجيس الدم المسفوح الإجماع فلا إجماع، وإن كان المستند غير الإجماع فلا يوجد في الحقيقة نص يدل على ذلك. وغاية ما استدل به قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على صائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا فإنه عائد على أقرب مذكور وهو إيه؟ الخنزير. ولو كانت عائدة على الجميع لقال عز وجل فإنها رجس، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنها رجس. من رغبته أنت صادق والله شهيد على ذلك. فما الحكم في ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحكم أنت صادق. لا 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 يلزم الشهود في إيقاع الطلاق في صحة الطلاق، وإن كان هذا من السنة أن يشهد على الطلاق وعلى الرجعة، وإن كان هذا من السنة. طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، قال ابن عمر لمن طلق بغير إشهاد وراجع بغير إشهاد. واضح؟ فعدم الإشهاد لا يؤثر في صحة الطلاق، هذه تسبب طلقة واحدة. هل يجوز حمل الطفل بالصلاة وهو يلبس الكذب وإن كان بها نجاسة؟ لا طبعا، على أمه أن تطهره من هذه النجاسات ما دامت قد خرجت، فعليها أن تطهره من النجاسات قبل أن تحمله. فإن حملته في صلاتها طاهرا ثم بال ولم تكتشف ذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليها في ذلك. من تقديم بس نخلنا يبقى تضعف. مش احنا معنا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وابي داود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلعنا عليه فقلعنا نعالنا، فلما انطلق من صلاته قال لما قلعتم نعالكم؟ فقلنا يا رسول الله رأيناك خلعت فقلعنا. مش يقول لا ايه الحكمة اقنعني تصارها في الصلاة كده زي ما سلم خلع النعلين فراح خلع النعلين. فقال عليه الصلاة والسلام اما انه اتاني جبريل فاخبرني ان بهما خبثا. فالحاصل هو عليه الصلاة والسلام اول ما عرف اول ما عرف ان في نعليه خبثا خلعهما عليه الصلاة والسلام. فاذا جاء احدكم المسجد فليخلع عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه في الأرض وفي الوادي فليدلكهما في التراب ثم ليصلي فيهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحيانا تضطرني الظروف إلى استخدام تليفون عمل باتصال الهام، فهل هذا حرام؟ وإن كان حراما فهل يمكن أن أتغاضى عن بعض المستحقات المالية نظير استخدام التليفون؟ لا طبعا، مثل هذه الأمور يقل مما يتسامح فيه. وأيضا الموظف الذي يعمل في جهة ما، هب أنه مثلا أراد أن يتأخر في عمله، هب أنه مثلا ترك زوجته وهي مريضة جدا ويريد أن يطمئن عليها، أو على عودة الأبناء من المدرسة، فكل هذه من المصالح التي تساعده على أن يتقن أعماله إن كان خالي الذهن أو خالي أو عالي المزاج كما يقولون. فمثل هذا مما يتسامح فيه. وأعمل في مجال الدعاية في عمل يوسط المحلات، وطالب علي يوسط قهاوي استوديو تصوير صندوق وغيرها مما فيه المتشابه من الحلال والحرام. كما حكم صنع هذه اليوسط؟ أما بالنسبة للقهاوي فلا نستطيع أن نقول إن الغالب على نشاطها الحرام، بل فيها حلال وفيها حرام. هي تقدم المشروبات وما إلى ذلك، وبجوار المشروبات تقدم الدخان، والدخان محرم. كل هذه المشروبات في جهة وتقديم الدخان في جهة أخرى. لكن على كل حال ما دام من أصل عمل القهاوي أن تقدم الدخان، يبقى لتحرص على الابتعاد عن صنع اليوفط مثل هذه المحلات التي ذكرتها استوديو التصوير. طبعا شد تصوير واضح، لكن لو قلنا إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله قد أفتى بأن الصورة الفوتوغرافية ليست داخلة في الصور المحرمة، هذه فتوى للشيخ وهي مسجلة أيضا في كتابه الشرح الممتع. وأطال النفس في هذا الأمر، وإن كان كلامه يعني ليس مقنعا، لكن ليس مقنعا بالنسبة لي. ومن الأمانة أن أعرض الخلاف الذي يقع في أي أمر من الأمور. فعلى كل حال النصوص التي حرمت الصور لم تستثن، ولو كانت طريقة صناعة الصورة لها مدخل في التحليل أو التحريم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان طريقة صناعة الصورة وإعدادها مؤثرة في التحليل أو التحريم لبين ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وما كان ربك نسيا. فابتعد عن مثل هذه الأمور. وأما الفنادق فإن كان من فنادق الخمس نجوم فلا تطلع لها شيئا، لأن الفنادق أي صحيح أصلا ممكن في لوكندة البرلمان اللي في العتبة دي عبارة عن سراير بتنام فيها وخلاص، ما فهي مجرد فعلا مكان بالمبيت. أما اللوكندات اللي هي الخمس نجوم فطبعا بيبقى فيها الملهى الليلي، حمام السباحة، صالة القمار، نسأل الله السلامة والعافية. يوجد مطعم فول وطعمية، والنصارى صادق لهم صيام هذا العام في رمضان. والله الوحدة الوطنية. وأكلهم طبعا جيوش، فهل يجوز للمطعم العمل في رمضان لأداء سندوتشات في نهار رمضان؟ وما هي مواعيد عمل المطعم في نهار رمضان؟ هل بعد العصر مباشرة أو قبل المغرب مباشرة؟ هذا الأمر مبني على مسألة في الأصول، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم ليس مخاطبا؟ الجمهور على أنه مخاطب بفروع الشريعة، وقال أبو حنيفة ليس مخاطبا بفروع الشريعة. وقد يقول قائل ما حاصل هذا الخلاف؟ يعني هل لو قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة يعني مخاطب بالصلاة؟ طب هل إذا صلى تصح صلاته؟ لا، يبقى أنت تقول مخاطب بفروع الشريعة يعني مأمور بالصلاة، وإذا صلى لا تصح صلاته، يبقى ده كلام يا راجل. فأجاب الجمهور بأنه إذا خاطب بالصلاة فإنه يكون مخاطبا بالشروط، بتحصيل الشروط التي لا تصح الصلاة بدونها. فأنت إذا أوجب الله عز وجل عليك الصلاة والوضوء شرط في صحة الصلاة، يبقى إذن يجب عليك الوضوء، وستر العورة شرط في صحة الصلاة، يبقى يجب عليك أن تستر عورتك، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، يبقى يجب عليك أن تستقبل القبلة. فإن قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة فهو مخاطب بها وبالشروط التي لا تصح هذه الفروع إلا بها، وأولها ورأسها هو الإيمان. الإيمان واضح يا إخوانا، لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك. قال تبارك وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين في حد ذاته كفر بالإجماع، فما قيمة أن تذكر هذه الأمور مع هذا الكفر إلا لو كان لها تأثير. وقال عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فمثل هذه النصوص تدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ومخاطب بتحصيل الشروط التي لا تصح هذه الفروع بدونها، وأولها ورأسها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما أنك مخاطب بالصلاة وبتحصيل شروطها التي لا تصح الصلاة بدونها. فإن ثبت عندنا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهل يجوز لنا أن نبيع إليه شيئا يستخدمه فيما هو معصية في ديننا؟ دينه باطل هو مخاطب الآن بديننا نحن، فهل يجوز لنا أن نبيعه مثلا طعاما في نهار رمضان وهو مخاطب بصيام رمضان ليفطر أو ليأكل هذا الطعام في نهار رمضان؟ جمهور العلماء على التحريم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. فلا يجوز لك أن تبيع طعاما في نهار رمضان لا لمسلم ولا لكافر. والكافر في عقد الذمة، العقد العمري، إنما عاهدهم على ألا يظهروا دينهم الباطل في وسط المسلمين. يعني ليس للكافر أن يمشي مسطرا في الطريق هكذا، بل وليس للمسلم المريض أو المسافر أن يسطر هكذا في الطريق. له رخصة أن يسطر في بيته، لكن أن يسطر في الطريق هذا يجرئ العامة على الفطر في نهاية رمضان، لأنهم لا يعرفون عذره إن كان مريضا أو مسافرا أو كانت المرأة حائضا أو نفساء. ما بتسألني ليه؟ انت صاحب السؤال؟ انت صاحب السؤال؟ خلاص، ان اخذ بالمذهب ابي حنيفة يبقى لا يجوز له ان يبيع هذا، ان يبيع هذا الطعام الا للكافرين فقط، الا للكافرين فقط. لكن ان يبيعه لمسلم في نهار رمضان، الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الله الذي احببتني فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خيرا على دعائك. بارك الله فيك. هل من سلم على امرأة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة قل هل من فاطر؟ فهل ذلك الشاب بفاطر؟ مع العلم بأن المرأة مثل أمه. أما في المرأة الكبيرة العجوز التي لا مطمع لأحد من الرجال فيها، هذه المرأة هي التي وقع فيها الخلاف، فرخص أبو حنيفة رحمه الله في مصافحتها، ومنع من ذلك الإمام أحمد على ظاهر الخبر. وأما المرأة التي قد تكون مطمعا للرجال، وحتى إن لم تكن مطمعا لك فهي مطمعا لغيرك، فلا خلاف في أنه لا يجوز لك أن تصافحها، لا يجوز لك أن تصافحها. والخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه صافح امرأة بيد، وصافحه النبي عليه الصلاة والسلام بلاد أخرى، أي كأن النبي عليه السلام صافح المرأة بواسطة عن طريق عمر، فهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح.
ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، كما أقسمت على ذلك عائشة، كما أقسمت على ذلك عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين. فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا في غيرها. شبه العلماء في المقام مقام مبايعة، وهو يحتاج إلى المصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يعني لا يفتتن بالنساء صلوات الله وسلامه عليه، عصمه الله عز وجل من ذلك. فمع أن المقام يحتاج إلى المصافحة، ومع مكان العصمة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء، فدل هذا الأمر على عدم المشروعية. إن كان قد ترك ذلك مع عصمته فلأن يتركه سائر الناس من باب الأولى والأحرى. ومن غير المعقول أبدا أن يأمرك الله عز وجل بغض البصر عن المرأة الأجنبية ثم هو يبيح لك تبارك وتعالى ان تمس شيئا من بدنها، هذا لا يتصور ابدا. مع انه قد ثبت عند الطبراني باسناد جيد من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد مخراط بتاع المنجد ده، لو واحد يروح ساعة دي في دماغك، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. نعم حتى عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في صحيفة قومية، نسأل الله السلامة، ونظرا لأني عينت وأنا في سن كبير كان لزاما علي لكي أحصل على المعاش شاملا مستقبلا أن أشتري مدة سابقة، نظرا لأني لا أخدم المدة القانونية اللي هي 26 سنة. والسؤال عند شراء مدة سابقة إن دفعت نقدا يكون مبلغ 3000 جنيه، وإن تسقط المبلغ على 30 سنة يكون 6500 جنيه. فهل هناك شبهة ربا؟ أمهلني في الإجابة عن هذا السؤال، لا أعرف. ما حكم العمل في الجرائد الحكومية سواء كان في الإعلانات أو غيرها؟ إن كان في الإعلانات شريطة ألا تساهم في الإعلانات السينمائية والأخبار الشنية وما إلى ذلك، هذا جائز لك. وإن كان مثلا في صفحة الاقتصاد العلوم إلا أو في صفحة الوفيات، هذا أيضا جائز، لكن إياك أن تساهم في باطل. الصحف القومية مليئة بالباطل، بصحف علمانية يسيطر عليها العلمانيون الذين يريدون تدمير الدين. انت لست عارف الكلام ده، هذه الصحف موضحة تقوم حمل على طول عشان تبوظ الاقتصاد الاسلامي، تجد كل صحيفة عمالة تتكلم عن الاسلام وان جماعة المسلمين يوم الصميم وبتاع والريان ده حرامي والسعدي مش عارف ايه، لكن دلوقتي التغيير هو الرجل الامين اللي بيعمل مشروعات انتاجيه مش مشروعات استهلاكيه، الريان كان بيعمل مشروعات استهلاكيه وهيدمر اقتصاد البلد، والاصوليون سيستولون على مقاليد الحكم او يؤثرون في السياسه سياسه الدوله، لكن ساويرس وغبور والجماعه دول هم دول الامناء اللي قاموا بالمشروعات الاستراتيجيه المحترمه، وبتوع البي تي ام كذلك ماري لويس هم دول اللي عملوا مشروعات انتاجيه انعشت اقتصادنا القومي. إن الله إنا إليه راجعون. فلا تشارك في الباطل الذي تعرضه هذه الصف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا تم وضع كريم للشعر بعد وضوء وصلاة بهذا الوضوء ووضع على حال الوضوء هل يعامل معاملة الجورب في الوضوء في الصف الأخرى؟ لا يعاملوا معاملة الجورب، لكن على كل حال المرأة لها أن تمسح على خمارها في الوضوء، وقد ثبت بإسناد من أصح ما يمكن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تتوضأ وتمسح على الخمار، وثبت في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين وعلى الخمار صلوات الله وسلامه عليه. فيجوز للمرأة أن عند الوضوء أن تمسح على خمارها، ولا يشترط أن تلبس الخمار على طهارة كما يشترط في الجوربين، لا يشترط أن تلبس الخمار على طهارة كما يشترط في الجوربين، ولا مدة أو ولا حد أقصى بالنسبة للمدة التي يسمح فيها بالمسح على الخمار كما هو في حال الايه الجوربين. كنت على العمامة برضو نفس الحكاية، يجوز المسح على العمامة وعلى الخمار، والخمار هو كل ما يخمر الرأس، وفي حديث عمرو بن عمية الضمري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. استنى يا اخي بس هقول لك انا حالا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخفين وعلى العمامة، وكذلك ثبت هذا في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، والأحاديث في ذلك كثيرة. لكن يسأل ما لو انها توضأت ومسحت على شمالها، او ان رجل توضأ ومسح على العمامة ثم خلع هذه العمامة، فهل ينقض وضوءه؟ لا، لا ينقض وضوءه. حتى الذين قالوا انه ان خلع الجوربين نقض وضوءه لم ينقضوا الوضوء من ايه؟ بخلع العمامة التي مسح عليها في ذلك الوضوء. ما رأيكم في من طلع احمر الشفاه بل في المسجد بحجة انها ترتدي النقابة في الخارج؟ وان هذا اتفق مع الخشوع في الصلاة ومع قداسة بيت الله؟ والله في الحديث الذي اخرجه الامام احمد وابو داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، وليخرجن تفلات. والتفلة هي المتغيرة الرائحة، يعني ليخرجن غير متطيبات ولا متزينات. هذا هو الحديث. وسواء كان هذا الطيب من طيب الرجال الذي له رائحة ولا لون له، أو من طيب النساء الذي له لون ولا رائحة له. والمرأة أصلا حين تخرج إلى بيت الله تبارك وتعالى، يعني ليست ذاهبة إلى صالون من الصالونات، وإنما هي أتت إلى بيت الله تبارك وتعالى من عبادة والخشوع وقراءة القرآن وما إلى ذلك. وقد نما الى علمي منذ مده ان بعض النسوه قبل ان تنصرف الى المسجد تخرج مرآتها وتمشط شعرها وتتزين وتعدل مكياجها كانها ذاهبه للقاء الحبيب، نسال الله السلامه والعافيه. فمثل هذه الامور، وقد نصحت بعض الاخوات لا سيما وانهن من طالبات العلم، وقلت لهن يعني حتى لو كان هذا، حتى لو قلنا انه جائز، فالقدوة قد يترك الجائز لئلا يساء الفهم. ما دمنا نمثل اهل السنة، وما دمنا قد وضعنا انفسنا في موضع، في الموضع الذي نصير به قدوة للناس، فعلينا ان نستدعي ذلك، علينا ان نستدعي ذلك باموالنا وبالتنازل عن بعض رغباتنا وما الى ذلك. لكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. قد أسمعت إذن ليت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. مفيش، لا يعبأن أبدا بمشاعر الناس أو بجهلهم، ولا يقفن أبدا عند النصوص التي وردت تحذر المرأة من أن تخرج من بيتها متطيبة. بل بعضهن يستخدمن نزيلات العرق أو الكريمات التي لها رائحة، يعني تشمها، إذا اقتربت منها تشم منها رائحة. والله الموعد سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد الحال الآن، حال المنتزلات بل المنتقبات، يعني ليس الحال الذي كانت عليه المنتقبة في الماضي. المرأة المنتقبة في الماضي كانت امرأة ملتزمة بمعنى الكلمة، لكن واحدة منتقبة وتحمل ابنها تخليه يتغوط أو يتبول في القلدير، دي منتقبة سقط على هذه أخلاق. لو علمت ان هذه الثلاجه وصف لله تبارك وتعالى ان المسلمين لا يحل لها ان تسيء اليها ابدا، ثم تجعل ابنها يتبول في الثلاجه في القدير، ان لله شيء مستغرب. وفي مسجد الجلاء من عام من الاعوام، اثنين من المنتسبات طلعت تمسك في شعر الثانيه ويصرخوا عاملين زي بائعين المحشي، نسال الله السلامه والعافيه. لا يا اخوانا، لا 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 لا، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. يعني هناك تدني في الأخلاق. مظاهر هذا التدني تختلف باختلاف البيئات. البيئة الشيك المرأة تحب إنها تظهر شيك حتى إن كانت منتقبة، أو ما تشرب شيك إنها امرأة شيك، حتى هذا يجعل في أخلاقها شيئا، تجدها مترصعة في أسلوبها. بتنقل إليها في بعض المجالس دي، لما تذهب إليها فتاة مسكينة لا ترجع الى هذا المجلس مره اخرى. كل ماده فيه طبقيه، شعر ان فيه طبقيه، وهن متالفات، وانهن متالفات مع بعضهن البعض. ومن الثانية دي ولا حاجة ومن ذلك رب نفس الشيء نفس الطبقية دي تنقل إلى عالم المساجد. قالوا نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرأة على الرجل إذا أراد أن يأتي المسجد إنما جعلت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن. ما فيش حديث بيقول ان فراخ البيضة محرمة. يا اخوانا الدم 4% والدلالة التي حرمها صلى الله عليه وسلم هي التي غالب طعامها النجاسات 4% هي كانت 4.10% معرفش كانت 4.10% فهل هي لذلك كذلك خلاص 4.10% تجيب غالب طعامها النجاسات 4.10% دم طبعا ده لا يجوز ولا يجوز بيع الدم بالشبك بإجماع. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي أي الأبرة التي تأخذها البغي على الزنا نسأل الله السلامة والعافية ولعن آكل الأبرة المؤكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصورين صلى الله عليه وسلم. لكن أن تسير الدجاجة بهذه النسبة دلالة لا. رجل طلق زوجته بلفظ أنت طالق أكثر من 3 مرات على مدى أعوام فكان يقول إنني أكون مغضبا ولا أكون في وعي فما حكم الشرع في ذلك؟ إن كانت امرأته ترى منه ذلك أنه ليس في وعيه بالفعل وأنه كان في شدة الغضب فهذا الغضب لا خلاف في أن الطلاق الصادق في مثل هذه الحالة لا يقع. إن كان قد غضب غضبا أخرجه عن وعيه بحيث أنه لا يعي ما يقول فقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي الحالة التي يغلق فيها على العقل كالسكر الجنون الإكراه شدة الغضب ومن إلى ذلك. وأما إن كان يقول قولا هي تعلم أنه كاذب فيه فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ومنها تقول بعد 3 طلقات محرمة عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة وليس نكاح تحليل ولا بد مع ذلك من أن يدخل بها زوجها الجديد فإن طلقها أو مات عنها بعد ذلك يمكنها أن تعود إلى زوجها الأول إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم قلت له صل غيري ربما كانت فتواي شديدة عليه فنسأل غير الناس ما أن أهل الفتوى كثيرون فنسأل غيري حتى لا يضيق على نفسه. لا ليس مضطرًا ليس مضطرًا لقد يسأل مثلا بالمرأة الأجنبية يفسد الصيام لا يفسد الصيام بل ولا يبطل الوضوء في أصح قولي أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب ابن عباس أيضا هل يلزم الطلاق المعلق فيه أم لا؟ هل يلزم الطلاق المعلق نية أم لا؟ إن كانت لفظة الصلاة صريحة كأن يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق بهذه لفظة صريحة أوقعها موقوفة على شرط فالألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى نية لكن إن كانت اللفظة محتملة كأن يقول تبع علي حرام أو علي الحرام أو علي الطلاق كنت خارجا من البيت على طلاق معناها يلزمني ان اطلقك يلزمني فهذه اللفظه ليست لفظه صريحه وفي هذه الحاله لابد من معرفه نيه المتلفظ فان قال انا قصدت التهديد فيبقى حكمها حكم اليمين. ان خرجت وقال عليك طلاق من انتخاب راح تخرجك عليه ان يطعم 10 مساكين. فان عجز عن اطعام 10 مساكين او كسمات او كسوتهم فليصم 3 ايام. ان قال نيتي الطلاق يعني انا ساعات بقول لك طب عليها طلاق من تخرجه او عليها الحرام من تخرجه انا كنت اقصد بالحرام ان الطلاق هنا تبقى طالق لو طلقت يقع الطلاق ان خرجت ان وقع الشرط. وان قال انا لا اتذكر ماذا كانت نيتي بالضبط مش فاكر او مش متذكر او ما كنتش مستحضر نية هل انا انوي التهديد او انوي الطلاق لست متأكدا بل انا في شك. ايضا في هذه الحالة لا يقع الطلاق تطبيقا للقاعدة اللي هي ايه اليقين لا يطرح بالشك. اليقين لا يطرح بالشك. ان كانت اصدر ان كانت نية الحالف هلا مثلا تبقى طالق لو خرجت هو يقصد لو خرجت بغير اذنه او يقصد لو خرجت في هذا الشجار وهو مغضبه فيجوز له ان يبين لها ما كان في نيته ولا يقع الطلاق الا على ما نواه فقط. لكن ان قال لها تبقى طالق لو ذهبت الى امك للاسف ان بعض اخواننا الملتزمين اصحاب اللحى يقعون مثل هذه الايمان واحد يقول لمراته تبقى طالق لو رحت لامك يعني هو بيطالبها كده ان هي ما تروحش تقاطع امها مدى الحياه وهكذا فليكن بالتزام هكذا فليكن بالالتزام بالشرع ولكن التطبيق لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ويطلب كل ما صح في كتاب الله عز وجل ايات كل ما ثبت في كتاب الله عز وجل وصح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحديث موضوع أخرجه الحاكم في المستدرك في قصة المرأة التي خرج زوجها مسافرا ثم مرض أبوها ولم يأذن لها زوجها في عيادته حتى مات رجل وهو تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها عن الخروج. هذا حديث موضوع هذا حديث موضوع لكن على كل حال لو أن الرجل نوى نية مطلقة إذا خرجت من البيت أبدا أو إذا ذهبت إلى أمك أو أهلك أبدا فأنت طالق لا يستطيع أن يعود في هذه النية بعد ذلك إن وقع الشرط وقع المشروط. نعم لقد يسأل هل حلي المرأة التي اتخذتها للزينة هل فيها زكاة وهل زكاة هذه الحلي واجبة على المرأة أم على الرجل؟ هذه المسألة كما تعلمون فيها خلاف أهل العلم خلاف الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين عنه إلى أن حلي المرأة من الذهب أو الفضة لا زكاة فيها. وذهب الإمام أحمد في الروايات الأخرى إلى أن هذه الحلي تجب فيها الزكاة وبهذا المذهب قال أبو حنيفة رحمه الله وأهل الظاهر. فهذا هو الصواب أن حلي المرأة إن بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة لأن النصوص التي أوجبت الزكاة في الذهب والفضة لم تفصل بين ما كان للحلي أو ما كان للزينة وما كان لغير الزينة مع أنه قد وردت أدلة تعد نصوصا في محل النزاع فقد سبق عند أبي داود بإسناد الحسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من أهل اليمن أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها سواران من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم هل أديت زكاتهما؟ قالت لا. هل أديت زكاتهما؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بسوارين من نار. المرأة ماذا فعلت؟ فخلعتهما وألقتهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما صدقة
لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. واما الاخر فقد نسي. وما اقوله الامام احمد من حديث عائشه رضي الله عنها قالت صنعت فتخا من ورق اتزين بها من ورق يعني من فضه اتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى قال ما هذا عائشه؟ قلت فتخ من ورق صنعتها اتزين لك بها يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام هل اديت زكاتها؟ قالت عائشه فقلت لا او ما شاء الله. فقال عليه الصلاه والسلام هي حسبك من النار هي حسبك من النار. فهذان حديثان مع العمومات التي اوجبت الزكاه في كل ذهب وفضه ترجح المذهب الثاني وهو مذهب ابي حنيفه واهل الظاهر وأحمد في إحدى ديارتين عنه. وأما على من تجب زكاة الحلي فعلى المالك لها إن كان الرجل هو الذي يملك هذه الحلي وأحضرها إلى امرأته لتتزين بها هذا جائز في الشرع. ممكن لها رجل مجاوز أربع نساء مثلا خزانة قطر من الذهب والفضة كل ما أروح عنده واحدة جائز واخد معاه الصقم معاه ويخليها في بيته هذا جائز صحيح. إذا عليه في هذه الحالة أن يزكيها وإن كانت ملكا للمرأة فالزكاة عليها. دائما لما صار جريدة مش فيها. لا مفيش تحل. النبي مع صار كان مفيش تحل. ولا كان البخور يكفي اسم الصيام. الاخر يسأل رجل تبرع للمسجد بقدر من التمر لإفطار الصائم هل به للمسجد ان يقدم مثل هذا التمر بعد صلاة التراويح مثلا او بعد السحور وما الى ذلك؟ لا طبعا هذا لا يجوز. المسجد صار وكيلا وهو انما وكل المسجد بشرط معين ان يطعم هذا التمر للصائم لمن اراد ان يفطر من صيام لانه قد ثبت عند الترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه خالد بن زيد الجهني رضي الله تعالى عنه احد الاشجار نسيت الاسم زيد بن خالد ولا خالد بن زيد؟ زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. طبعا لو هذا التمر قدمه في السحور لضاع الاجر على هذا المتصدق.